سورة التحريم مدنية اثنتا عشرة آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. سبب نزول هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده جارية تسمى مارية القبطية أهدى بها المقوقس الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه حتى ولدت إبراهيم. ورسول صلى الله عليه وسلم ليس له بيت خاص به، وفهم اسمه رسول فقط، رسول الله يبني بيتا، أزواجه تسع كل واحدة لها بيت، وهو يتداول في بيوتهن. كلما أتى نوبة واحدة انتقل إلى بيتها. وماريا جارية ليس لها بيت. فيوم من الأيام استأذنت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور أبويها، فأذن لها الرسول فذهبت تزور أبويها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتها، ودخلت معه ماريا جارية. فرجعت حفصة فرأى الحالة فغضب، غضبت غضبا شديدا، في نوبتي في بيتي في يومي هذا لا أقبله أبدا. فالرسول الكريم يعتذر لها فيزداد غضبها، حتى قال لها رسول: أيرضيك أن أحرمها؟ نعم حرمتها، وأبشرك أني إذا مت يكون أبو بكر هو خليفتي، وبعد أبو بكر أبوك، وهذا كل لا تخبري به أحدا. فخرج رسول صلى الله عليه وسلم يظن أن الأمر انتهى. فلما خرج رسول قرأت باب عائشة، عائشة إلي أبشرك أن رسول حرم جاريته ماريا القبطية، أخبرني بكذا وكذا وكذا. فنزلت هذه الآية. والسبب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، فكانت عند زينب بنت جحش العسل، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ففقده العسل وجلس يشرب العسل حتى طال مكثه في بيت زينب. فغارت عائشة وحفصة، قالت حفصة للنساء: رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض شيء عنده أن يقال له في كراهة كريهة، إذا خرج من شرب العسل يدنو مني لا محالة، إذا دنا مني أنا سوف أقول له في كراهة قبيحة، ويبعد مني إذا دنا من واحدة منكن فلتقل مثل ما قلت، فيحرم العسل فنستريح من جلوسه في بيتي زينب لشرب العسل. فخرج رسول ودنا من عائشة: يا رسول الله في كراهة قبيحة؟ ما لا، أنا شربت العسل فقط، عسلك جرست العرف، لعل عسلك هذا من شجرة رائحة كريهة ذكرته. فتباعد رسول عنها ودنا إلى أخرى فقالت مثل ذلك، ودنا إلى أخرى فقالت مثل ذلك. فلما رجع إلى بيت زينب: أزيدك من العسل؟ قال: لا حرمته عليك. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أمتك القبطية أو العسل؟ أيهم تحرم تبتغي بتحريمها مضاة أزواجك رضاهن؟ والله غفور رحيم، غفر لك هذا التحريم. قد فرض الله شرع لكم تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة، من حلف أو حرم شيئا على نفسه يكفر بأتق رقبة فقط فيبقى حلالا، أما النبي فلا كفارة عليه. فما كفر في هذه القضية؟ لأنه لا كفارة عليه، كفارة معناه تكفير الذنب، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا كفارة عليه، لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل أنه أعتق رقبة في تحريم مارية، وقال الحسن أنه لم يكفر صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ناصركم وهو العليم الحكيم واذكر إذ أصر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا هو تحريم مارية وقال لها لا تفشيه فلما نبأت به عائشة ظنا منها أن لا حرج وأظهره الله أطلعه عليه على النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه لحفصة وعرض عن بعض تكرما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ألم أقل لك لا تفشي السر الذي أخبرتك به فقال ما رأيت خيرا من عائشة قط تظن أن عائشة نمت فيه فلما نبأها به قال من أنبأك هذا هي تتهم عائشة قال نبأني العليم الخبير الله فنشزت حفصة وعائشة قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما إلى تحريم مارية سركما ذلك مع كراهية النبي صلى الله عليه وسلم له وذلك ذنب في حقكما وإن تظاهرا تعاونا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه إن تظاهرت عائشة وحفصة على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم فالله ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كذلك يأتي وصالح المؤمنين حتى أبو بكر وعمر والداكما سيكونون في جانب النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربتكما والملائكة جميعا بعد ذلك ظهير سيأتي الملائكة كمان ويعينون النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء كبير هذا الجيش إلى مرأتين فقط سأل عمر بن عباس إن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير من هما قال حفصة وعائشة يا أمير المؤمنين من هذا تطاولتا على النبي واشتد نشوزهما حتى طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فأمره الله بمراجعتها إنها صوامة قوامة ومن نسائك في الجنة عسى ربه إن طلقكن طلق النبي أزواجه أن يبدله أزواجا خيرا منكن الله قادر على ذلك مسلمات أنتن مسلمات يعطي الله نساء مسلمات مقرات بالإسلام مؤمنات مخلصات كمثلكن قانتات مطيعات تائبات عابدات سائحات صائمات ومهاجرات طيبات مثل حفصة وأبكارا مثل عائشة هذا منصور صلى الله عليه وسلم انتهى قضية أمر مارية القبطية النبي صلى الله عليه وسلم مات سوى جميع الأبكار إلى عائشة وكانت تقول يا رسول الله لو رأيت إبلك فأتيت أرضا مخصبة لم ترع قط وأخرى طالما رآها رأيان في أي ما ترعى إبلك قال في الأرض المخصبة التي لم ترع قط قال ذلك صفتي وصفتي ما عندك من النساء وكانت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم ولكنه يقسم ويعدل إذا قسم شيئا بينهن يساوي بينهن تسوية تامة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي فيما تملك ولا أملك القلب أما القلب فكان يميل كثيرا إلى السيدة عائشة وكان الصحابة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا زائدا وإذا كان في يوم عائشة في بيتها هدية تأتيه في ذلك اليوم أوقع في نفسه صلى الله عليه وسلم من كل هدية فصار الأنصار يدخلون هداياهم إلى يوم عائشة فإذا كان في بيت عائشة جاءت الهدايا كلا وكل ما يأتي فهو لها فغضبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعنا وأرسلنا أم سلمة او زينب بنت جحش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النساء ينشدنه التقوى لبنت ابي بكر فجاءت كلمت الرسول وما اجابها كلمت كثيرا فما اجابها الرسول فثبت عائشه في وجهها فسكتت عائشه فثبتها ثالثه قالت عائشه فنظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعرف هل يحب ان اجيب عن نفسي او اسكت ففهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان اجيب فاجبتها جوابا فرت من البيت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمون انها بنت صديقه بنت صديق تعلمون انها بنت ابي بكر فارسلنا النساء وفاطمه فدخلت نساؤك ينشدنك الله ان تتقي لبنت ابي بكر قال انت بضعتي اتحبين ما احب قالت نعم انا لا احب الا ما تحب اذن تحبين عائشه فقط ويوما ألحنا عليه بأنه لا بد أن يقول لهن أيتهن أحب إليه قال هذا أمر عظيم لا بد له من وقت فدعا صانعا أن يصنع له خواتم متشابهات من الكبة أتم تسع خواتم إذا دخل على واحدة في نوبتها يعطيها خاتمة اكتمي هذا السر عندك لا يعلم أحد أني أعطيتك هذا إن فعلت هذا ستجدين مني شيئا عظيما نعم لا يعلم أحد هذا حتى دار بهن جميعا فرجعنا سألناك أن تقول لنا أينا أحب إليك الذي دفعت له القاتل رجعنا كلهن مسرورة وكلما خلت واحدة به فقوله ستصير فتنة عظيمة الناس سيعلمون أنك تعنيني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بالحمل على طاعة الله نارا وقودها الناس الكفار والحجارة قوا أنفسكم نجوها من النار قيل يا رسول الله وكيف ذلك يا أهل صلاتكم يا أهل صيامكم يا أهل مسكينكم عليها ملائكة حسنتها عدتهم 19 كما سيأتي سورة المدثر غلاظ من قلو القلب شداد في البطن لا يعصون الله ما أمرهم أي لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون الملائكة ليس فيهم مخالفة لأن ليس فيهم نفس لا أكل ولا شرب ولا شهوة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم هذا يقال لهم يوم القيامة لا ينفع العذر إنما تجزون ما كنتم تعملون جزاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صادقا أن لا يعاد إلا الذنب ولا يراد العودة إليه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله بإدخال النار النبي والذين آمنوا يوم القيامة وهو يوم المصطفى صلى الله عليه وسلم يكرمه الله فيه ومن معه ولا يخزيهم نورهم يسعى بين أيديهم أمامهم وبأيمانهم يكون النور أيضا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا لما رأوا أن المنافقين طفئ نورهم المسلمون يتضرعون إلى الله يطلبون إتمام نورهم إلى أن يصلوا إلى الجنة واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واحلوا عليهم بالانتهار والمقت ومأواهم جهنم وبئس المصير أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالجهاد جهاد الكفار وجهاد المنافقين وأمره بالغلظ عليهم وهذا الغلظ عليهم تعليم الحرب فقط في ميدان الحرب لا يحسن إلى هذا لا ينافي أن النبي يعامل الناس معاملة طيبة ونبي رحمتي ورحيم بالناس كلا. هذا خطاب في ميدان القتال، أما ميدان القتال فلا يحصل فيه لين ولا يحصل فيه رحمة، لا يحصل فيه إلا الغلظ أمام العدو. سؤال: رسول صلى الله عليه وسلم يأمره الله تبارك وتعالى بالغلظ واحدث عليهم، وموسى وهارون يأمرهم باللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الجواب أن موسى كان غليظا طبعا فأمر باللين، فإذا أمره الله باللين فتكلف اللين يكون معتدلا، والرسول كان لينا هينا لينا فأمره الله بالغلظ إذا تكلف أن يخلظ وهو لين يكون معتدلا، وخير الأمور أوساطها. لهذا أمر هذا بهذا وأمر هذا بالعكس. ضرب الله مثلا للذين كفروا، هذا مثل في القرآن للكافرين، امرأة نوح اسمها واهلة بالهاي، وامرأة لوط واسمها واعلة بالعين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كلتاهما زوجة للنبي من أنبياء الله، عبد من عباد الله الصالحين، فخانتاهما في الدين إذ كفرتا. كانت امرأة نوح تقول لقومه إنه مجنون لا تلتفت إلى ما يقول، وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نسلوا به ليلا في إيقاد النار ونهارا بتدخين. أما خيانته إلى الفاحشة هذا لم يكن، ما ابتلى الله قط نبيا بزوجة تعمل الفاحشة أبدا، لأن هذا قط في الشريعة في شرائع الأنبياء كلها. فالخيانة في الآية إنما قول زوجة نوح أن نوح مجنون، وكون واعلة زوجة لوط تعلم الكفار لمجيء ضيوفه عند لوط، فلم يغلي عنهما من الله شيئا، وقيل لهما ادخل النار مع الداخلين. والمثل، فائدة المثل أن تعلم المرأة أن الزوج الصالح الخير لا ينفع زوجة تخالف أمر الله وتخالف دين الله في شيء يوم القيامة. لو كان عمل الزوج ينفع الزوجة الكافرة العاصية لنفع نوح ولوط زوجتيهما، وعمل السوء من الزوجة لا يضر الزوجة الصالحة، حيث أن هاتين المرأتين كافرتان، وما ضر ذلك الشأن في مقام نوح ولا في مقام لوط، ولا تسير وافرة وفرة أخرى. هذا هو مصب المثل. العبدان بقيا عبدين لله الصالحين في الدرجات الأولى، والزوجتان قيل لهما ادخل النار مع الداخلين، أي كفار قوم نوح وكفار قوم لوط. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كذلك العكس، المرأة الصالحة زوجها كافر لا يضر مقامها. امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسية، فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها رحا عظيمة واستقبل بها الشمس حتى ماتت، فكانت تظللها الملائكة في أثناء عذابها. هذه فرعون ما سوء حاله لم يضرها، إذ قالت في حال تعذيبي: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فكشف لها فرأته وهي حية فسهل عليها التعذيب، ما أحست بالألم. ونجني من فرعون وعمله وتعذيبه، ونجني من القوم الظالمين. آسية آمنت بموسى وأحبته وتعلقت به وتمسكت بدينه حتى عذبها فرعون أشد العذاب. فطلبت من الله تبارك وتعالى أن يبني لها بيتا عنده في الجنة. صاح الملائكة: يا ربي أمتك تعذب فيك ولم تطلب منك إلا بيتا. فقال الله: تأملوا كلامها، هي ما طلبت بيتا في الجنة فقط، بل بيتا عندك في الجنة. بيت في الجنة طيب، وبيت في الجنة عند الله أطيب من كل بيت. العبد إذا نظر في وقته هو عند الله، ليس فيه إلا الله، حتى في الدنيا يكون طيبا، فكيف ببيت في الجنة صاحبه عند الله تبارك وتعالى؟ مطلب عظيم. ونجني من فرعون وعمله تعذيبه، ونجني من القوم الظالمين أهل دينه. فقبض الله روحها ورفعت إلى الجنة حية، فهي تأكل وتشرب في الجنة، وهي من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ومريم وكلثوم أخت موسى. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال لخديجة: علمت أن الله تبارك وتعالى زوجني بمريم بنت عمران أم عيسى، وآتيته بنت مساهم زوجة فرعون، وكلثوم بنت عمران أخت موسى ابن عمران. قالت بالرفع والذنب ترقت. ومريم، اذكر مريم، حرف على امرأة فرعون. ليس في القرآن اسم امرأة إلا مريم، ذكرت في القرآن 30 مرة لبيان أنها أمة ليست بزوجة، فالكبير لا يصرح باسم زوجته في الملأ. فلما كرر اسم مريم علمنا أنها أمة ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظته، ما مسها رجل قط، فنفخنا فيه من روحنا جبريل، حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها، فحملت بعيسى. مريم ابنة عمران حملت من نفخ روح الله، فولدت عيسى ابن مريم. إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن النفخة في طين آدم منه، فجاء آدم بشرا بعدما كان جمادا، وصار خليفة عن الله تبارك وتعالى. والنفخة جبريل في جيب مريم، فحملت بعيسى عيسى روح الله، فنفسته فحملته، فأتت به قومها تحمله، فتكلم في المهدي وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ونفخ عيسى في الطين فصار طيرا بإذن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ورد في الحديث: أول ما خلق الله الروح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الروح فقال: هو منزلته من الملائكة، منزلة الملائكة منكم، أي خلق عظيم يحفظ الملائكة كما تحفظ الملائكة بني الإنسان. وذلك الروح هو روح محمد صلى الله عليه وسلم، هو الروح الذي نفخ في آدم حتى صار بشرا، والروح الذي نفخ في مريم حتى ولد عيسى بلا زوج، وهو الروح الذي نفخ في النطفة حتى صار ولدا إنسانا. معنى ذلك أن الله خلق محمدا لنفسه، وخلق الأشياء لمحمد. أنا من الله، أنا من نور الله، والمؤمنون من نوري. أول ما أوجد الله هذا النور، وهو هذا الروح، وهو الملك الكروبي في بعض الأحاديث، وهو الدرة البيضاء في بعض الأحاديث، وهو العقل في بعض الأحاديث، وهي الحقيقة المحمدية، عبارات مختلفة والمعنى واحد. فعيسى أبوه حقيقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا القرب ما كان بينهما نبي. وتزوج صلى الله عليه وسلم بأمه في الجنة. عادتنا نحن التزويج يسبق الولد، ولكن هذا الولد ولد قبل أن يتزوج أبوه بأمه. وصدقت بكلمات ربها سرائه وكتابه المنزلة. إن مريم كانت صديقة وآمنت بالله وبجميع أنبيائه ورسله وكتبه المنزلة، وكانت من القانتين من القوم المطيعين لله تبارك وتعالى. هي مرأة في هيكل ذكر، مرأة في قوة الرجال، فلهذا لم يقل وكانت من القانتات، بل وكانت من القانتين، الجمع مذكر. إنما صورة امرأة، وهي في الحقيقة رجل من الرجال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل. مريم بنت عمران وآسية بنت مساهم زوجة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف في أي هذه النساء أفضل. مريم قال الله في حقها: يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولكن يعني عالم زمانها. وآسية فضلها الله ولكن في عالم زمانها، وخديجة في عالم زمانها. وأفضل النساء مطلقا هي السيدة فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الرسول قال: أنت سيدة النساء كما كنت سيدة الرجال، سيدة الرجال، لأنها بضعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة ورد فيها حديث: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ولكن كلهم في عالم زمانها. واختلف في تفضيل، واختلف في خديجة وعائشة أيهما أفضل. خديجة من نظر في قيامها في بداية الوحي ونصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الرسول أنها بمنزلة هارون من موسى، من نظر في هذا، وأنها أم أولاده صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم. أهل المحبة يفضلون خديجة. وعائشة التي حملت ثلثي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، العلماء يفضلون عائشة على خديجة، وكلهم أفضل منها فاطمة التي هي بضعة من الرسول وخلفت الرسول، حملت الخلافة 6 أشهر بعد وفاة أبيها قبل أن يتوفاها الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا.